رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله واساله التوبه. ما زال الكلام في الامر الخامس الذي يتحدث عن اشتراط قيام المبدأ في الذات، في صدق المستقي على الذات حقيقتين. تقدم ان في المسألة أقوال ثلاثة. القول الأول قال بعدم الاشتراط، ونفس نسب صاحب الفصول هذا القول إلى جماعة. والقول الثاني قول المصنف، القول بالاشتراط مطلقا تحقيق المصنف. والقول الثالث هو تفصيل صاحب الفصول بين ما لو كان المبدأ ذاتا فلا يشترط قيام المبدأ بالذات في صدق المشتق على الذات حقيقة، وبين ما لو كان المبدأ صفة من الصفات فيشترط قيام المبدأ بالذات. اتقدم من المصنف تحقيقه. أولا قبل تحقيق المصنف أشار المصنف إلى دليل القول الأول. استدل القول الأول بأن الضارب والمؤلم يحمل على زيد، حينما تقول زيد ضارب، إذا ضرب زيد عمران الضارب والمؤلم يحمل على زيد حملا حقيقيا، مع أن الضرب والألم لا يقومان بزيد وإنما يقومان بعمر. مع ذلك، مع عدم القيام، مع عدم التلبس، يحمل الضارب والمؤلم على زيد. هكذا استدل النافي. المصنف حقق الأمر وقال أن التلبس أو القيام في الحقيقة نعني به التلبس والملابسة، الملابسة بين المبدأ وبين الذات. وهاي الملابسة، هذا التلبس إلى أنحاء متعددة. من الأنحاء التلبس الصدوري مثل الضرب، والتلبس الحلولي مثل الموت والمرض، وهذا بلحاظ المبادئ. بلحاظ الهيئات من المبادئ ما يكون الفاعل فيه علة، ما يكون الفاعل عفوا من الهيئات ما يكون المبدأ واقعا على الذات كما في المقتول، ومن الهيئات ما يكون المبدأ فيه واقعا في الذات كما في المجلس والمسجد. ومن المبادئ، هذا المهم في جوابنا على صاحب الفصول، من المبادئ ما يكون التلبس فيه بنحو الاتحاد والعينية، وذلك في صفات الباري عز اسمه. إذا قلت واجب الوجود عالم، فالعالم يحمل على واجب الوجود حملا حقيقيا، وذلك لوجود القيام، لوجود التلبس. التلبس موجود، القيام موجود، مع وجود المغايرة المفهومية المصححة للحمل. مفهوم واجب الوجود يباين مفهوم العالم، مفهوم العلم، المبدأ الذي أخذ في العالم. المغايرة موجودة، لكن القيام أيضا موجود، التلبس أيضا موجود. والمقصود بالتلبس التلبس بنحو العينية وبنحو الاتحاد، هذا أيضا نحو من أنحاء التلبس. التلبس لا يقتضي دائما الاثنينية والتعدد، هذا في الممكنات. في الممكنات حينما تقول زيد عالم، هناك اثنينية بين العلم وبين زيد، هناك تعدد، هناك مغايرة. لكن التلبس، الملابسة، لا تقتضي دائما الاثنينية والتعدد، هذا في الممكنات. أما في الواجب تعالى فالقيام والتلبس لا يقتضي الاثنينية، هذا نحو من أنحاء القيام، بل قلنا هو أكمل وأعلى درجات القيام والتلبس، ولا معنى للالتزام بالنقل كما التزم صاحب الفصول بذلك. ومنه قلنا أن الصفات الباري عز اسمه ليست كالزوجية التي ليس لها ما بإزاء في الخارج، كما هي ليست كصفات الممكن التي لها ما بإزاء في الخارج لكن يباين الذات، هي وسط بين الحالين، لها ما بإزاء في الخارج لكن متحد مع الذات، هو عين الذات ولا يباين الذات كما في صفات الممكن. هذا كل الكلام تقدم، ووصل من المقام إلى إشكال قد يرد على هذا البيان. حاصل الإشكال هو أننا لا نسلم صحة حمل الصفات الذاتية كالعالم والقادر على الذات المقدسة حملا حقيقيا، هذا ما نسلمه. هذا الكلام يذكر كإشكال على المصنف في جانب صاحب الفصول، يعني مناصرو صاحب الفصول مثلا يذكرون هذا الإشكال، يقولون لا نسلم صدق الصفات الذاتية كالعالم والقادر على الذات المقدسة صدقا حقيقيا، بل لا بد من الالتزام بالنقل مثلا فيكون كلام صاحب الفصول تاما، وذلك لأن العرف الذي يكون هو المرجع في أمثال المقام، العرف يفهم من العالم الذات المتلبسة بالعلم، بمعنى الذات التي انضم العلم إليها، ولا يفهم العرف من العالم مثلا الذات التي هي عين العلم، هذا ما يفهمه العرف، لا يلتفت إلى ذلك. العرف حينما يقال إلى عالم يفهم شنو؟ يفهم ذات انضم إليها العلم، كما في زيد ذات انضم العلم إليها، ذات زيد شيء والعلم شيء آخر، إذا انضم العلم إلى ذات زيد يطلع عندنا شنو؟ يطلع عندنا عالم. العرف هكذا يفهم، ولا يفهم من العالم الذات التي هي عين العلم، تماما كما في الأسود، العرف إذا نلقي إليه الأسود ايش يفهم من الأسود؟ يفهم الذات التي انضم إليها السواد، ولا يفهم من الأسود الذي يكون سوادا بعينه، ما يكون متحدا مع السواد، هناك عينية بينه وبين السواد. حينما يقال جدار أسود يعني شنو جدار أسود؟ يعني ذات انضم إليها السواد. العرف لا يفهم هذا الذي ذكر من العينية والاتحاد، هو لا يلتفت إلى أن الذات المقدسة أيضا متلبسة بالعلم حقيقة. الذات المقدسة لا يلتفت العرف إلى أنها متصفة بالعلم حقيقة كغيره، وأنه هناك فرق، هذا ما يفهمه، وأن هناك فرقا مثلا بين الذات المقدسة وأن العلم عين الذات وبين الممكنات وأن العلم انضم إلى الذات، هذا ما يفهمه العرف. العرف لا يفهم أن العالم هو الذات المتلبسة بالعلم، سواء انضم العلم إليها كما في الممكنات أو كان العلم عين الذات كما في الذات المقدسة، هو يفهم الشق الأول فقط. العرف حينما يسمع عالم يعني ذات انضم العلم إليها، يعني شخص درس فترة من الزمان لم يكن عالما قبل، بعد ذلك انضم العلم إليه فصار عالما، هذا الذي يلتفت إليه. أما غيره العرف لا يفهم ذلك، يعني بعبارة أخرى نحن نسلم أن المقصود بالعالم هو الذات التي تلبست بالعلم كما أفاد المصنف، كلامتان في ناحية أن العالم هو الذات التي تلبست بالعلم، لكن العرف بنظر التسامحي لا يرى الاتحاد والعينية نحو من القيام، نحو من التلبس، احنا نسلم ويا المصنف ان المستشكل يقول، نسلم مع المصنف في تفسيره للقيام. هو شلون فسر القيام المصنف؟ قال القيام يعني التلبس، القيام يعني الملابسة، الذات المتلبسة بالمبدأ، هذا معنى المشتق، الذات المتلبسة بالمبدأ. لكن نقول العرف بنظر التسامحي غير المبني على التدقيق والدقة، هو لا يرى الاتحاد والعينية نحو من التلبس. قول هذا مو تلبس، التلبس محصور بالانضمام، هذا معنى التلبس في نظر العرف. أما أن يكون التلبس بنحو العينية والاتحاد هذا مصداقا من مصادق التلبس ونحو من أنحاء التلبس، هذا قد يكون بالواقع موجود، لكن العرف لا يلتفت إلى ذلك ولا يتفطن إلى هذا النحو من التلبس. والمفروض العرف هو المحكم في أمثال المقام، فإذا لم يكن العالم صادقا عرفا على الذات المقدسة فلا بد من الالتزام إما بالنقل أو بالتجوز، وبذلك يكون كلام صاحب الفصول كلاما تاما. قلت هذا الإشكال كأنما من جانب صاحب الفصول ردا على المصنف. المصنف يجيب على ذلك، يقول عدم اطلاع العرف على هذا النحو من التلبس والقيام لا يضر بصدق الصفات المذكورة على الذات المقدسة صدقا حقيقيا. صحيح، افرض سلمنا ان العرف لا يلتفت الى ذلك ولا يطلع على هذا النحو من التلبس، هو العرف يقصر نظره على التلبس بمعنى الانضمام ولا يلتفت الى ذلك، عدم التفاته لا يضر في صدق الصفات المذكورة، العالم والقادر مثلا على الذات المقدسة صدقا حقيقيا، لا يضر بذلك الصدق الحقيقي، فلا مبرر حينئذ لدعوى النقل. بيان ذلك أن هذا الإشكال في الحقيقة مبني على أساس خاطئ، على أساس فاسد لا أصل له، وهو أن العرف هو المرجع في تحديد المصادق كما هو المرجع في تحديد المفاهيم، وهذا أساس خاطئ وباطل. يعني هو المستشكل منين انطلق؟ انطلق من أن العرف لا يلتفت إلى هذا النحو من التلبس، هو لا يرى أن التلبس بنحو العينية لا يراه نحو من أنحاء التلبس والقيام. شلون نجاوبه؟ نقول هذا مبني على أن العرف هو المحكم في باب المصادق، وأنه شنو مصادق التلبس، وهذا الكلام باطل. العرف صحيح قد نرجع إلى العرف، لكن وين نرجع إلى العرف؟ نرجع إلى العرف في تحديد المفاهيم، في تحديد المفهوم مثلا سعة وضيقا نرجع إلى العرف، أما في باب تحديد المصادق العرف ليس مرجعا في ذلك، العرف إنما يكون مرجعا في تحديد المفهوم لا في تحديد المصداق. فمثلا إذا جئنا لهاي الآية الكريمة أحل الله البيع، الشارع المقدس هو في خطاباته يتعامل معاملة المتكلم العرفي، شأن أي متكلم عرفي، فحينما نريد نفهم معنى البيع الوارد في كلامه نروح لمن؟ نروح إلى العرف، نسأل العرف شنو المقصود من البيع. العرف هو الذي يحدد مفهوم البيع الوارد في كلام الشارع، ونلتزم بتحديد العرف من باب السعة والضيق. أما المصادق، مصادق البيع وأن ذاك بيع وذاك ليس ببيع، مصادق البيع بعد أن عرفنا المفهوم، المصادق لا مدخلية للعرف فيها، العرف ليس مرجعا في تحديد المصاديق. والسر في ذلك، حتى لا يكون مجرد كلام مجرد دعاوى، شنو السر في أن المرجع في باب المفاهيم هو العرف دون باب المصاديق؟ يعني العرف إنما يكون مرجعا في المفهوم لا في تطبيق المصاديق. السر في ذلك ببساطة هو أن كل متكلم عرفي حينما يتكلم بكلام تحمل ألفاظ على المعاني العرفية، ما لم يقم قرينة على إرادة الخلاف. كل متكلم حينما يتكلم طبيعي، المتلقي السامع حينما يريد يفهم المعاني ويحمل الألفاظ على معاني، على أي المعاني يحمل؟ طبعا يحمل على المعاني العرفية، باعتبار أن المتكلم عرفي، السامع عرفي، جو المحاورة هو جو عرفي، محاورات عرفية، فالمعاني تحمل على العرف، تحمل على المعاني العرفية، طبعا ما لم ينصب قرينة على إرادة إصطلاح خاص. إذا نصب قرينة حينئذ إحنا والقرينة، أما إذا تجرد الكلام عن كل قرينة فالألفاظ تحمل على المعاني العرفية لها. هذا وين؟ هذا في باب المفاهيم، في باب المعاني. وأما كون هذا ينتج شنو؟ ينتج أن العرف هو المرجع في تحديد المفاهيم وفي تحديد المعاني. أما كون العرف مرجعا أيضا في تحديد المصاديق فهذا ما لا دليل عليه ولا برهان يقتضيه. وينبغي أن يكون هذا أمرا واضحا لا شك فيه. إذن العرف هو مرجع في تحديد المفاهيم لا في تحديد المصاديق. في تحديد المفاهيم ذكرنا الدليل على ذلك، وأما كون العرف مرجعا في تحديد المصاديق فهذا مما لا دليل عليه، ماكو دليل على ذلك، لا دليل على أن العرف أيضا يرجع إليه في تحديد المصاديق. هذا إذا صار واضح نجي إلى محل كلامنا. في محل الكلام في المقام نقول بعد أن كان العرف هو المرجع في تحديد المفاهيم، نرجع إلى العرف نسأله، نقول له شنو معنى العالم، شنو معنى المشتق، نسأل العرف عن معنى المشتق، ما المقصود من المشتق في نظرك؟ فيجيب يقول المشتق يعني الذات المتلبسة بالمبدأ. هذا إذا أخذ من العرف، هذا المعنى معنى المشتق إذا أخذ من العرف حينئذ بعد ينقضي دور العرف وتنتهي وظيفة العرف، ولا نحتاج إلى العرف في باب تحديد المصاديق. وأن هذا النحو من التلبس أو هذا الشيء هو تلبس أو ليس بتلبس، قيام أو ليس بقيام، هذا بعد لا يرجع فيه إلى العرف، وأن ذاك تلبس وذاك ليس بتلبس، إنما يؤخذ من العرف فقط معنى المشتق، وأن المشتق إلى معنى واحد وإلى مفهوم فارد. المشتق هو الذات المتلبسة بالمبدأ، وإنما يرجع في تحديد المصاديق، وأن ذاك تلبس وكيفية التلبس إنما يرجع فيه إلى العقل. العقل هو الحكم في باب تحديد المصاديق. بعد أن أخذنا من العرف هذا المفهوم الواحد، هذا المعنى الفارد، نجي في تشخيص المصاديق وفي كيفية التلبس. مو قال تلبس، هو العرف قال تلبس، شلون التلبس، كيف يكون الذات متلبسة بالمبدأ، هاي كيفيات التلبس واختلافها ومصاديقها، هذا يرجع فيه إلى العقل. العقل هو الحكم في ذلك. فإذا رأينا أن العالم مثلا بما له من المفهوم العرفي الواحد ينطبق عليه تعالى ويكون هذا هاي الذات المقدسة متلبسة بالعلم ولو بنحو العينية ولو بنحو الاتحاد الذي يحتاج إلى دقة ويحتاج إلى نظر وإلى برهان. إحنا هم نعترف، إحنا نعترف نقول صحيح أن الذات المقدسة متلبسة بالعلم بنحو العينية وبنحو الاتحاد، لكن كون الذات متلبسة بذلك النحو هذا يحتاج إلى نظر ويحتاج إلى تأمل ويحتاج إلى إعمال العلماء أدلتهم والمتكلمون كون يقولون أولتهم ويذكرون دليلا على ذلك كما ذكرنا بالأمس دليل على العينية. وحينئذ إذا كان كذلك يصدق العالم بما له من مفهوم عرفي. شنو مفهوم العرفي؟ الذات المتلبسة، نقول هذا أيضا نحو من أنحاء التلبس. إذا رأينا أن العالم يحمل على الذات المقدسة بمعنى الواحد، يعني الذات المتلبسة بالعلم على الذات المقدسة ولو بنحو من النظر والتأمل، كانت الذات المقدسة مصداقا حقيقيا من مصادق العالم. ومجرد اختلاف أنحاء التلبس لا يضر بكون الذات المقدسة مصداقا حقيقيا من مصادق العالم. مجرد أن تختلف أنحاء التلبس، ففي الممكنات مثلا التلبس يكون بنحو الصدور أو بنحو الحلول، وفي الذات المقدسة في واجب الوجود التلبس يكون بنحو العينية والاتحاد. اختلاف أنحاء التلبس بين الممكنات وبين الواجب هذا لا يضر في كون الجميع هي مصادق حقيقية للعالم، كما أن زيد وعامر الذي حل العلم فيه هو مصداق حقيقي من مصادق العالم، كذلك الذات المقدسة التي تلبست بالعلم بنحو العينية وبنحو الاتحاد هي أيضا مصداق من مصادق العالم. اختلاف أنحاء التلبس لا يضر بكون الجميع مصادق حقيقية للعالم، بل بالحقيقة هذا الكلام ما له معنى. شوفوا إخواني إحنا شقلنا، قلنا كما أن زيد متلبس بالعلم هو مصداق من المصادق الحقيقية للعالم، واجب الوجود أيضا مصداق من المصادق الحقيقية، هذا الكلام ما له معنى. الأمر ينبغي أن يكون معكوسا، اتصاف واجب الوجود بالعالم هذا أوضح وأجلى من اتصاف زيد بالعالم. ما له معنى أن نجي نخاطب صاحب الفصول، يعني هو دعوة صاحب الفصول هي التي اضطرتنا أن نتكلم بذلك الضرب من الكلام، وإلا الأمر معكوس، الأمر معكوس. الواجب تعالى مو فقط مصداق من مصادق العالم وإنما هو المصداق الأكمل، فإن الباري عز اسمه هو العالم ولا عالم سواه. كل العلوم غير علم الباري هي في الحقيقة أوهام. إذا أريد وصف ذات بالعالم حقيقة الذي يستحق وصف العالم حقيقة هو الذات المقدسة، لكن حيث أن صاحب الفصول هو ادعى وجود النقل والتجوز إحنا مضطرون لأن نتكلم بهذا النحو من الكلام. تطبيق المفهوم الواحد على مصادق المختلفة هذا موكول ومفوض إلى العلماء وإلى تدقيقاتهم وتحقيقاتهم. بعد أن نرجع إلى العرف في فهم المفهوم والمعنى الواحد، التطبيقات تكون حينئذ على عهدة العلماء، وقد حققوا رضوان الله تعالى عليهم أن الذات المقدسة متلبسة بالعلم لكن بنحو العينية والاتحاد، وحينئذ يصدق على الذات المقدسة العالم حقيقة، العالم حقيقة، فلا مبرر ولا موجب لدعوى النقل من قبل صاحب الفصول، ماكو داعي أن نلتزم بالناقل. خلي نقرأ هذا المقدار. قبل أن نقرأ، شوفوا إخواني، المصنف حينما ادعى الاشتراط مطلقا، احنا مو قلنا عندنا خلاف في اشتراط قيام المبدأ بالذات، المصنف ادعى الاشتراط مطلقا ولم يفصل، خلافا لصاحب الفصول وخلافا لمنكري الاشتراط أساسا، الجماعة اللي قال عنهم صاحب الفصول لم يشترط ذلك جماعة. فالمصنف عنده خصمين، صاحب الفصول المفصل ومن أنكر الاشتراط رأسا أصلا، عنده خصمين. المصنف دائما تدرون نظر إلى صاحب الفصول أكثر شيء، ولو صاحب الفصول يشترك مع المصنف في الجملة في أصل الاشتراط، صاحب الفصول لا ينكر ذلك، لكن مع ذلك المصنف نظر إلى صاحب الفصول. سجاوبنا جواب أول عن صاحب الفصول، شلون جاوبنا؟ أولا صاحب الفصول إيش قال؟ صاحب الفصول فرق بين الذات وبين الوصف، قال إذا كان المبدأ وصفا نشترط القيام، إذا كان المبدأ ذاتا لا نشترط القيام. فرع على ذلك شنو؟ فرع على الاشتراط فيما إذا كان المبدأ وصفا، قال إذن العالم والقادر وصفات الكمال لا تنطبق على الذات المقدسة صدقا وانطباقا حقيقيا. ليش؟ قال لنا احنا نشترط القيام، ولا قيام في الذات المقدسة، ماكو قيام. هو لم يتمكن من تصور نحو القيام والتلبس، عجز المصنف حقه، قال لا يمكن. فشنو جوابنا الأول؟ هذا خلينا نعتبره جواب أول قبل أن نوصل إلى الجواب الثاني. شنو جوابنا الأول عن صاحب الفصول؟ جوابنا الأول عن صاحب الفصول نقول له أن العالم ينطبق على الذات المقدسة انطباقا حقيقيا، لأن الذات المقدسة متلبسة بالعلم، العلم قائم بالذات المقدسة بنحو من أنحاء القيام، فالشرط متحقق. ليش تقول الشرط ما متحقق؟ الشرط القيام، التلبس، الملابسة، هذا كله متحقق، لكن بنحو العينية وبنحو الاتحاد اللي جنابك عجزت عن تصور هذا النحو من التلبس. هذا جوابنا الأول عن صاحب الفصول. يعني المصنف من خلال تحقيقه ومن خلال بيانه لأنحاء التلبس، وقال القضية ما محصورة بالصدور والحلول كما يفهم من عبارة صاحب الفصول اللي راح نقرأ ربما بعضها. صاحب الفصول فقط قصر نظر على الصدور والحلول، وكأنما ما عندنا نحو آخر من أنحاء التلبس والقيام. طبيعي إذا لاحظ فقط الصدور والحلول، هذا ما موجود في الذات المقدسة، العلم لا يصدر من الذات المقدسة كما لا يكون حالا في الذات المقدسة منضما إلى الذات المقدسة، وإنما العلم عين الذات المقدسة. هو حيث لم يتصور العينية والاتحاد عجز عن أن يتصور كيفية وصف الذات المقدسة بالعالم، فقال لابد من النقل، فيحمل العالم على الممكنات بمعنى، ويحمل على الذات المقدسة بمعنى آخر. قال وعدم اطلاع العرف، هذا الإشكال اللي اليوم بدينا به الدرس، قال وعدم اطلاع العرف، هذا رأسا أجاب عن الإشكال، يقول خلي العرف لا يطلع على هذا النحو من التلبس، العرف مو مرجع في تحديد المصادق. يقول وعدم اطلاع العرف على مثل هذا التلبس، شنو أي تلبس؟ تلبس بنحو العينية وبنحو الاتحاد، هذا عدم اطلاع العرف عليه من الأمور الخفية، هاي من الأمور الخفية، هذا جار ومجرور متعلقان بحال من التلبس. عدم اطلاع العرف على مثل هذا التلبس حال كونه من الأمور الخفية لا يضر، هذا خبر عدم الاطلاع، لا يضر بصدقها بصدق الصفات المذكورة عليه تعالى صدقا حقيقيا على نحو الحقيقة، ما يضر، خلي العرف لا يطلع على هذا النحو من التلبس. إذا كان طالما كان لها للصفات مفهوم صادق عليه تعالى حقيقتان ولو بالتأمل والتعمل من العقل. طالما كان عندنا مفهوم واحد أخذنا من العرف، هذا المفهوم الواحد ينطبق على الذات المقدسة ولو انطباقا بالنظر والتأمل والتدقيق، هذا ما يمنع. والعرف هذا كأنما أشبه بالتعليل. عود ليش أن عدم اطلاع العرف لا يضر؟ يقول إيه، لأن العرف مرجع في باب تحديد المفهوم لا في باب تحديد المصداق. يقول والعرف إنما يكون مرجعا في تعيين المفاهيم لا في تطبيقها، لا في تطبيق المفاهيم على مصادقها. بينا شنو النكتة في ذلك. يقول والجملة وبالجملة يكون مثل العالم والعادل وغيرهما. هاي مجرد أمثلة ونماذج، احنا نتحدث عن مطلق الصفات، صفات الكمال وغيرهما من الصفات الجارية عليه تعالى وعلى غيره جارية. هاي خبر يكون، يكون مثل العالم وغيرها من الصفات جارية عليهما. على منو؟ منو؟ على الذات المقدسة وعلى غيره، يعني عليه تعالى وعلى غيره بمفهوم واحد ومعنى فارد. هذا المفهوم منين أخذنا؟ أخذنا من العرف. بمفهوم عرفي واحد، شنو هذا المفهوم الواحد؟ الذات المتلبسة بالمبدأ، هذا المفهوم الواحد. كما أن زيد ذات متلبسة بالعلم، الواجب تعالى أيضا ذات متلبسة بالعلم. وإن اختلف فيما يعتبر في الجري من الاتحاد والتلبس والقيام، يعتبر في الجري القيام، لكن القيام المعتبر في الجري أنحاء مختلفة في الممكن غير في الواجب. وإن اختلفا فيما يعتبر في الجري من الاتحاد، هاي من الاتحاد بيان لما ما يعتبر في الجري، هو شنو اللي يعتبر في الجري؟ يقول من الاتحاد وكيفية. وإن اختلفا فيما يعتبر في الجري من الاتحاد وكيفية التلبس بالمبدأ، هاي كيفية التلبس بالمبدأ معطوف على ما الموصولة، يعني اختلفا فيما يعتبر واختلفا في كيفية التلبس بالمبدأ، حيث أنه بنحو العينية من أنه، هو يقول اختلفا فيما يعتبر في الجري من الاتحاد، حيث أنه، يعني حيث أن ما يعتبر في الجري من الاتحاد بنحو العينية اللي هو نفس التلبس، بس على العبارة يعني يبدو على ما الموصولة، يعني ما يعتبر هو ما يعتبر في الجري اللي هو نفس التلبس اللي هو نفس الاتحاد عبر عنه. زين، حيث أنه بنحو العينية فيه تعالى وبنحو الحلول أو الصدور في غيره، فلا وجه لما التزم. يعني يريد يقول أن اختلاف أنحاء التلبس وكيفية التلبس هذا لا يضر في كون الجميع مصادق حقيقية للعالم، وحينئذ فلا وجه لما التزم به في الفصول من نقل الصفات الجارية عليه تعالى عما هي عليها من المعنى، يعني نقلها من المعنى اللي يحمل على أساسه على الممكنات. كما لا يخفى، شوفوا إخواني، ذكرت أنا بالأمر الرابع، قلت أن صاحب الفصول إنما ذكر النقل وليس في المجاز في عبارة صاحب الفصول عين ولا أثر، ما ذكر المجاز. المصنف هو تبرع بذكر المجاز، وقلت راح يجي في الأمر الخامس ويقتصر على ذكر النقل، فعلا هنا ذكر فقط النقل لأن هو عبارة صاحب الفصول ذكرت النقل فقط. هذا كأنما رد أول على صاحب الفصول. الرد الثاني اللي على أساس نبطل كلام صاحب الفصول، نقول نحن لا نتعقل النقل في الأوصاف الذاتية له تعالى، أصلا النقل مو معقول. يعني أن يجي واحد يدعي أن العالم المحمول على زيد ينقل من معناه إلى معنى آخر حتى يحمل على الذات المقدسة، هذا أمر غير متصور وغير معقول. لأننا نسأل أنك إذا قلت مثلا واجب الوجود عالم، ما المراد من العالم؟ جاوبوني، شنو المراد من واجب الوجود عالم؟ شنو المقصود من العالم المجعول محمولا؟ نقول هذا يحتمل فيه احتمالات ثلاثة لا رابع لها. الاحتمال الأول أن يكون المقصود من العالم هو المعنى العام الذي يراد من العالم، يعني الذات التي لها الانكشاف التام، هذا المعنى العام اللي يحمل عليه تعالى وعلى غيره، اللي يشمل الذات المقدسة ويشمل الممكنات. هذا الاحتمال الأول. عالم يعني شنو واجب الوجود عالم؟ عالم يعني ذات ثبت لأهل العلم، يعني العالم بمعنى الانكشاف التام، العلم بمعنى الانكشاف التام، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون المقصود من العالم هو المعنى المقابل للمعنى العام، ما يقابل ذلك المعنى العام. يعني شنو؟ يعني عدم الانكشاف. المقصود بالعلم المأخوذ في العالم يعني شنو؟ يعني عدم الانكشاف. ليش عدم الانكشاف؟ نقول لأن المعنى العام الانكشاف لو لم يكن مقصودا، إذا أنت تقول أنا مو مقصودي من العالم المحمول على الذات المقدسة هو عين العالم المحمول على الممكنات، مقصودي غيره، فإذا شنو مقصودك؟ تقول مقصودي عدم الانكشاف. ليش؟ لأن الانكشاف لو لم يكن مقصودا وكان مرتفعا لكان اللازم ثبوت شنو؟ ثبوت عدم الانكشاف، وهي قضية واضحة، وإلا لزم شنو؟ لازم ارتفاع النقيضين. يعني انت تقول هم الانكشاف مرتفع هم عدم الانكشاف مرتفع، هذا مو صحيح. انت اذا تقول ان الانكشاف غير مراد وغير مقصود ومرتفع، لابد ان يثبت شنو؟ عدم الانكشاف لاستحالة ارتفاع النقيضين. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث ان لا يراد من العالم المحمول على الذات المقدسة أن لا يراد منه شيء معلوم لنا، وإنما المقصود به شيء آخر لا نعلمه، ليس لنا علم، ليس لنا معنى معلوم للعالم المحمول على الذات المقدسة. هاي ثلاثة احتمالات. أكو احتمال رابع؟ الجواب لا، ماكو احتمال رابع. لا شك ولا ريب في عدم إرادة الاحتمال الأول. شنو كان الاحتمال الأول؟ الاحتمال الأول هو إرادة المعنى العام، إرادة المعنى الشامل، هذا ليس بمراد قطعا. ليش؟ لأن هو أساسا صاحب الفصول يقول إحنا ما نريده، ما نريد المعنى العام الشامل للممكنات، إحنا نريد ندعي النقل من هذا المعنى إلى معنى آخر. إرادة نفس المعنى العام الشامل هاي دعوة المصنف مو دعوة الفصول. صاحب الفصول يقول لابد من النقل، نلتزم بالنقل. فإذا لا ريب ولا إشكال في أن مراد صاحب الفصول مو الاحتمال الأول، كما لا ريب في أن الاحتمال الثاني ليس مرادا. ليش؟ لأن المقصود كون المقصود بالعالم عدم الانكشاف، هذا يلزم منه الجهل والعياذ بالله. حينما تقول زيد، حينما تقول واجب الوجود عالم، عالم يعني شنو؟ المقصود بالعلم يعني عدم الانكشاف، هذا لا ينبغي أن يكون مقصوده، قطعا مو مقصود صاحب الفصول هذا المعنى. ليش؟ لأن هذا يلزم منه الجهل في مثل العالم. واجب الوجوب قادر، قادر يعني شنو؟ يعني غير المعنى العام، يعني ما ليس بمتمكن من الأشياء، يعني العاجز والعياذ بالله. فإذا لا ينبغي أن يراد المعنى الثاني أيضا للزوم الجهل والعجز عليه تعالى عن ذلك علوا كبيرا. هذا الاحتمال الثاني. فيتعين الاحتمال الثالث، يتعين أن يكون المقصود من العالم في مثل واجب الوجود عالم، القادر في مثل واجب الوجود قادر، يتعين أن يكون المراد الاحتمال الثالث، لأن احنا عندنا حصر عقلي، ما عندنا احتمالات أكثر من هاي الثلاثة، بطل الأول بطل الثاني تعين الثالث. شنو المقصود من العالم إذن؟ المقصود معنى نحن لا نعلمه، لا نقصد بالعالم المحمول على الذات المقدسة معنى معلوم لنا، لا يراد معنى معلوما لنا، من يعني لا نعلم شنو المقصود من العالم. هذا شنو معنى؟ هذا معناه أننا حينما نقول واجب الوجود عالم، واجب الوجود قادر، هاي مجرد لقلقة لسان، لا نفهم المعاني، شنو المعاني المقصودة لا نعلم من ذلك. فقولنا يا من هو على كل شيء قدير، هذا لا بتوصيف، لا بمدح، لا بعبادة، لا بذكر. ليش؟ لا نعلم شنو المقصود من القدير. القدير ما ندري شنو المقصود منه. العليم، العالم ما ندري شنو المقصود منه. لا هو الانكشاف، لأن صاحب الفصول قال منقول من الانكشاف إلى شيء آخر، طبيعي لا هو عدم الانكشاف، لأن هذا يلزم منا الجهل. إذن شنو؟ نحن لا نعلم المراد بالصفات، وهذا ما يعبر عنه بتعطيل الصفات. أحسنتم، هذا تعطيل، تعطيل للصفات، يعني نخبص نفسنا ونثبت القدرة والعلم للذات المقدسة، بعدين نقول ما ندري شنو المقصود من العلم والقدرة. هذا الرد الثاني على صاحب الفصول. قال كيف ولو كانت بغير معانيها. أي كيف؟ يعني كيف يدعي صاحب الفصول النقل ولو كانت يعني الصفات بغير معانيها العامة، بغير هاي المعاني العامة، نقلت من المعاني العامة جارية عليه، كانت صرف لقلقة اللسان وكانت صرف ألفاظ بلا معنى. ليش؟ يقول فإن غير تلك المفاهيم العامة الجارية على غيره تعالى غير مفهوم ولا معلوم إلا بما يقابله. إذا تقول مقصودي من الانكشاف عدم الانكشاف، إيه نعرف شنو المقصود. أما أن تقول مقصودي لا الانكشاف ولا عدم الانكشاف، نقول إذن هذا شيء ثالث لا نفهمه، لا نعلم شنو المقصود منه. يقول لأن فإن غير تلك المفاهيم العامة الجارية على غيره تعالى غير مفهوم، هذا الغير غير المعاني العامة، غير الانكشاف مثلا، غير مفهوم ولا معلوم إلا بما يقابله. الانكشاف غير معلوم إلا بما يقابله، هو شنو ما يقابله؟ عدم الانكشاف. ففي مثل ما إذا قلنا إنه تعالى عالم، شنو مقصودك؟ إما أن نعني أنه من ينكشف لديه الشيء فهو ذاك المعنى العام، بعد وين أكو نقل؟ هذا مو نقل. إذا تقول المقصود من العالم المحمول على الذات المقدسة، مقصود من العالم يعني من تنكشف الأشياء له، إذن هذا نفس المعنى العام اللي يحمل عليه وعلى الممكنات، بعد ما أكو نقل. هذا مو دعوة صاحب الفصول، هذا دعوة المصنف. إذن هذا مو مراد قطعا، زين؟ أو أنه مصداق لما يقابل ذلك المعنى والعياذ بالله. يعني الذات المقدسة مصداق للعالم بمعنى غير ونقيض المعنى العام، يعني ما لا تنكشف له الأشياء، هكذا في القادر يعني ما ليس بمتمكن، العاجز والعياذ بالله مصداق لما يقابل ذلك المعنى، فتعالى عن ذلك علوا كبيرا. إذن الأمرين باطلين، الاحتمالين باطلين، وإما أن لا نعني شيئا فتكون كما قلناه من كونها صرف اللقلقة وكونها بلا معنى كما لا يخفى، فلا معنى للالتزام بالناقل. إذن نبقي على أن المقصود بالمعاني المحمولة على الذات المقدسة هي عين المعاني المحمولة على غيره. ثم قال المصنف: والعجب أنه جعل ذلك علة لعدم صدقها في حق غيره. شوي التفتوا إخواني، بعد أن بين هذا صاحب الفصول، ذكر صاحب الفصول فد عبارة، راح نقرأ العبارة أكيد. هاي العبارة ذكر في خلالها في ضمنها مضمونها، مضمون العبارة، أننا بعد أن التزمنا بالنقل يكون الالتزام بالنقل علة وسببا لعدم صدق تلك الصفات على غيره تعالى، يعني على الممكنات. قال إحنا بعد هذا الكلام، بعد أن اشترطنا القيام، وبعد أن ثبت لنا أن القيام غير متحقق في الذات المقدسة لمكان العينية، حينئذ لابد من النقل. نتيجة النقل ومعلول النقل هو أن الصفات المذكورة كالعالم مثلا لا تصدق على غيره، لا تصدق على الممكنات. وحينئذ شوفوا يريد يستشهد لدعوى، حينئذ يكون عدم صدق الصفات على الممكنات دليلا ومؤشرا على النقل الذي ندعيه، كأنما يريد يستدل على النقل. يقول حيث أن النقل سبب في شنو؟ في عدم الصدق على الغير، حيث أن النقل علة وسبب معلولة ومسببة شنو؟ عدم الصدق على الغير. فحينئذ عدم الصدق على الغير يكون كاشفا عن النقل الذي ندعيه كشف المعلول عن العلة. هذا اللي ذكره صاحب الفصول في عبارته. شوفوا عبارته، قال: فالوجه التزام وقوع النقل. إذا ما نكتبها العبارة صاحب الفصول، على الأقل كون هاي العبارة نكتبها، لأن المصنف أشار لها. فالوجه التزام وقوع النقل في تلك الألفاظ بالنسبة إليه تعالى، هذا الحل اللي هو اقترحه وقرناه أكثر من مرة. قال نلتزم بالنقل حتى شنو؟ حتى نخلص من مشكلة اشتراط القيام، هذا القيام ما موجود في الذات المقدسة، فنلتزم بالنقل. يقول: فالوجه التزام وقوع النقل في تلك الألفاظ بالنسبة إليه تعالى، ولهذا لا يصدق في حق غيره. يعني شنو جعل؟ جعل النقل علة وسببا لمن؟ لعدم الصدق في حق غيره. فشنو مقصوده؟ كأنما مقصوده يقول أن عدم الصدق على الغير كاشف عن النقل الذي ندعيه، فكأنما يريد يستشهد على تحقق النقل. المصنف يجيب يقول هذا عجيب من صاحب الفصول. ليش عجيب؟ يقول لأننا نجد بالوجدان أن العالم يصدق على الغير، كيف تقول أن عدم الصدق على الغير كاشف عن النقل الذي ندعيه، والحال أن العالم يصدق على غيره تعالى بوضوح، فيقال زيد عالم ويقال عمرو عالم هذا الصدق أمر واضح يقتضيه الوجدان، وحينئذ لا يقال أن عدم الصدق على الغير كاشف عن النقل الذي ندعيه. شوف عبارة المصنف، قال: والعجب أنه صاحب الفصول جعل ذلك، ذلك يعني شنو؟ أحسنتم، النقل، جعل ذلك يعني النقل الذي يدعيه، جعل شنو؟ جعله علة لعدم صدقها، لعدم صدق تلك الصفات في حق غيره، في حق غيره تعالى، يعني في حق الممكنات. قال النقل علة لعدم صدق تلك الصفات في حق غير الباري عز اسمه، وهو كما ترى واضح البطلان، واضح البطلان. ليش واضح البطلان؟ لأننا نجد بالوجدان صدق تلك الصفات على غيره، فليش تقول أن النقل علة لعدم الصدق على الغير؟ لا، الصدق على الغير متحقق مو معدوم، حتى تقول أن النقل علة وسبب لعدم الصدق على الغير. واضح العبارة إخواني؟ عبارة المصنف واضحة؟ عبارة الفصول واضحة؟ ثم قال: وبالتأمل فيما ذكرناه ظهر الخلل فيما استدل أو فيما استدل فيما استدل به من الجانبين والمحاكمة بين الطرفين. يقول: ظهر بالتأمل فيما ذكرناه يظهر الخلل فيما استدل من الجانبين. شنو مقصودة بالجانبين؟ مقصودة من الجانبين أحسنتم القول الأول وقول صاحب الفصول. الجانبين يعني مو إحنا، مو إحنا، إحنا طلعونا القول الثاني القائلين بالاشتراط مطلقا ظهر الخلل فيما استدل به من الجانبين. يا جانب، جانب عدم الاشتراط مطلقا، بعدني ما كملت إخواني، جانب عدم الاشتراط مطلقا اللي هو الجماعة اللي نسبها نسبهم نسبهم صاحب الفصول الجماعة، وكلام صاحب الفصول اللي فصل بين الذات وبين المبدأ. شلون بالتأمل يظهر الخلل؟ نقول أما الخلل في دليل، مو قرأنا احنا دليل الجماعة أول الأمر الخامس، قرأنا دليل الجماعة ما علقنا عليه إلى الآن، لذلك أقول ما كملت. قرأنا هم ايش قالوا؟ قالوا احنا نجد بالوجدان صدق الضارب على زيد مع أن الضرب لا يقوم بزيد، الألم لا يقوم بزيد، إنما يقوم بالمضروب، إنما يقوم بعمر. يقول المصنف بالتأمل فيما ذكرناه، شنو اللي ذكرناه سابقا؟ اللي ذكرناه هذا تفصيل أنحاء التلبس، صدور وحلول، وقوع عليه وقوع فيه، عينية واتحاد مغايرة. يقول بالتأمل فيما ذكرناه يظهر بطلان دليل النافين للاشتراط رأساً أصلاً. شنو دليلهم هذا ذكرنا؟ شلون نجاوبهم؟ نجاوبهم نقول هذا واضح البطلان. من قال أن زيداً إذا ضرب عمراً الضرب لا يقوم بزيد، الضرب يقوم بعمر؟ هذا ما مسلم، هذا باطل. الضرب قائم بعمر، وإنما يقوم به بنحو شنو؟ بنحو الصدور. الضرب قائم بزيد الفاعل، قيام صدور التلبس والقيام الصدوري، وفعلا حينما يضرب زيدا زيد عمرا الضرب منين يصدر؟ يصدر من زيد. فنقول الضرب قائم بزيد قياما شنو؟ صدوريا. كأنما المستدل توهم أن الضرب والألم مأخوذ بنحو الحلول، هو كأنما تصور مأخوذ بنحو الحلول فقال الضرب حال كأنما في عمر. لا، الضرب نحو مبدأ أخذ بنحو الصدور، وهو صادر من زيد، إذن زيد يقوم به الضرب، فيقال عنه شنو؟ يقال عنه ضارب. هذا فساد دليل من استدل، من التزم بعدم الاشتراط رأسا. وأما فساد كلام الفصول، فساد كلام الفصول أولا فيما يرتبط بالذات المقدسة ودعوى النقل، إحنا ردينا عليها بردين، مو ردينا كلام صاحب الفصول بردين. الرد الأول من خلال بياننا لأنحاء التلبس وإثباتنا أن الذات المقدسة يقوم بها العلم، يقوم بها القدرة، لكن بنحو العينية والاتحاد. هذا الباب ذا السدو شيخنا ولو زحمة، عفو ولو جسارة. العلم يقوم بالذات المقدسة قيام عينية، قيام اتحاد. شوفوا إخواني، صاحب الفصول عجز عن أن يتصور نحو التلبس في الذات المقدسة، فالتزم بشنو؟ التزم بالنقل. أيضا هو عجز عن أن يتصور، هذا ما ذاكرينه سابقا، عجز عن أن يتصور التلبس فيما إذا كان المبدأ ذاتا في البقال وفي الحداد. إحنا أضفنا التمر واللبن، يقول حيث يكون المبدأ ذاتا، تمر ولبن وباقل وحديد مثلا، هاي ذوات. يقول من المستحيل أن تقوم الذات بذات أخرى، فلا قيامة. إذا لا قيامة فهو فصل، قال إذا كان المبدأ ذاتا لا نشترط القيام لاستحالة القيام، يستحيل قيام ذات بذات. هو عجز عن أن يتصور التلبس في أوصاف الباري عز اسمه فالتزم بالنقل، وعجز أن يتصور القيام والتلبس فيما لو كان المبدأ ذاتا فالتزم بشنو؟ التزم بعدم الاشتراط. احنا نقول تفصيل صاحب الفصول باطل، غير مسألة الذات المقدسة. فيما يرتبط بالذات المقدسة جاوبنا بجوابين. جواب الأول قلنا له لا، هو متلبس بنحو العينية والاتحاد. الجواب الثاني هذا اللي قلنا يلزم تعطيل الصفات، أو يلزم لقلقة اللسان، أو يلزم نسبة الجهل والعجز إليه تعالى، هذا الدليل الثاني. هذا فيما يرتبط بالذات المقدسة. فيما يرتبط بتفصيله شلون نرد عليه؟ نقول فيما يرتبط بتفصيله صحيح أن الذات لا تقوم بالذات من حيث هي ذات، لكن نحن ندعي أن المبدأ إذا كان ذاتا إنما يلحظ فيه المعنى الحدثي. في مثل اللبن والتمر صحيح المبدأ، هذا اسم فاعل أخذ من التمر، اسم فاعل أخذ من اللبن، والتمر واللبن ذاتان لذيذان، هما ذاتان مو ذاتان، لكن احنا ندعي ان المقصود بالمبدأ في امثال المقام المعنى الحدثي. يعني شنو؟ يعني في مثل التمر مو المقصود من الذات نفس التمر، وانما المقصود بيع التمر، هذا المقصود. فحينما نقول زيد تامر، يعني شنو تامر؟ يعني مو عنده ملابسة بذات التمر، وإنما عنده ملابسة بالحدث، المعنى الحدثي. هو عنده نحو ملابسة مع التمر بأن شنو؟ بأن يبيع التمر. فزيد تامر يعني شنو؟ يعني بائع للتمر. وهذا واضح، واضح حينما يقال مثلا ميثم التمار. إحنا نعيش أيام استشهاده سلام الله عليه. تمار يعني شنو تمار؟ يعني يبيع التمر، مو تمار يعني المقصود من التمر نفس الذات حتى يقال باستحالة قيام الذات بالذات، وإنما يقصد بالذات المعنى الحدثي. وحينئذ بعد ما له معنى أن تفصل بين ما لو كان صفة كالعلم والقدرة وبين ما لو كان ذاتا كالتمر واللبن، فتفصيل صاحب الفصول أيضا يبطل، تفصيل صاحب الفصول أيضا يبطل. لذلك المصنف يقول بالتأمل فيما ذكرناه يظهر فساد ما استدل به للجانبين، جانب من أنكر الاشتراط مطلقا، وجانب من فصل يعني صاحب الفصول. قال وبالتأمل فيما ذكرناه ظهر الخلل فيما استدل من الجانبين، وظهر المحاكمة بين الطرفين. المقصود بالطرفين الآن طرف المشترط، احنا طرف المشترط مطلقا، والطرف الآخر طرف غير المشترط، إما تفصيلا كصاحب الفصول وإما مطلقا الذي يعتبر القيام والذي لا يعتبر القيام. شلون بانت المحاكمة بين الطرفين؟ بأن يقدم الطرف القائل بالاشتراط، احنا مقدمون على غيرنا. المحاكمة العادلة تقتضي انصافنا نحن القائلين بالاشتراط مطلقا، وتقديمنا احنا الطرف القائل بالاشتراط على من لم يقل بالاشتراط، اما مطلقا القول الاول واما بالتفصيل القول الثالث قول صاحب الفصول. ثم قال فتأمل، هذا فتأمل قد يكون اشارة الى انصاف صاحب الفصول في عبارته الاخيرة. صاحب الفصول في عبارته الاخيرة المصنف شلون رد عليه؟ هاي عبارته اللي يتعجب منها المصنف. صاحب الفصول ايش قال؟ قال ان النقل علة لعدم الصدق على الغير. احنا كملنا كأنما تبعا للمصنف وتعجبه، وعدم الصدق على الغير سيكون كاشفا عن النقل كشف المعلول عن العلة. وتعجب المصنف، ليش تعجب؟ قال لي وضوح ان الصدق على الغير امر ثابت مو منتفي، حتى تقول انتفاء الصدق على الغير يدل على النقل. هذا التأمل قد يكون إشارة إلى طرح احتمال في عبارة صاحب الفصول ترفع عنا الإشكال وترفع عنا تعجب المصنف. هي شنو العبارة؟ قال فالوجه التزام وقوع النقل في تلك الألفاظ بالنسبة إليه تعالى، ولهذا لا يصدق في حق غيره. المصنف في فهم الأول كأنما المصنف في فهم الأول بنى على أن العالم لا يصدق على الغير بالمعنى المنقول عنه، يعني بالمعنى الأول، ولذلك المصنف تعجب قال لا ليش ما يصدق على الغير. إحنا نقول يمكن الآن حمل عبارة الفصول على عدم الصدق على الغير بالمعنى الجديد، وحينئذ هذا بعد ما راح يكون علة ومعلول وسبب ومسبب، مجرد تفريع. يقول حيث أن العالم نقل من المعنى الأول إلى المعنى الثاني بالإحاظ الذات المقدسة، بعد بالمعنى الثاني لا ينطبق على الممكنات. بالمعنى المنقول أحسنتم، المعنى الجديد طبعا ما راح ينطبق على الممكنات، لأن إحنا نقلنا من المعنى الذي ينطبق على الممكنات إلى معنى جديد حتى يمكن أن ينطبق على الذات المقدسة. طبيعي هذا المعنى الثاني لا ينطبق على المعنى على الممكنات، هذا في شيء واضح. يعني إحنا إذا نقلنا العالم من الذات التي انضم العلم إليها إلى الذات التي يكون العلم عينها، هذا طبيعي بعد ما راح ينطبق على زيد، لأن زيد مو عين العلم، هذا إنما ينطبق على الذات المقدسة. هذا الاحتمال وارد في عبارة الفصول. بناء على هذا الاحتمال بعد ما يرد التعجب اللي ذكره المصنف، أقول هذا التأمل اللي ذكره أخيرا قد يكون إشارة إلى طرح هذا الاحتمال، وبالتالي ينتفي تعجب المصنف. شوفوا العبارة تقبل هذا الاحتمال لو لا. يقول فالوجه التزام وقوع النقل في تلك الألفاظ بالنسبة إليه تعالى، ولهذا يعني لأجل النقل لا يصدق في حق غيره. لا يصدق العالم في حق غيره بأي معنى؟ بالمعنى المنقول، بالمعنى الثاني. هذا المعنى مقبول، يعني يمكن أن تحمل عبارة الفصول على هذا المعنى، وبالتالي لا يرد التعجب اللي ذكره المصنف. بل أكثر من ذلك، مو فقط أن هاي العبارة تحتمل هذا المعنى، وإنما هذا المعنى هو المعنى الظاهر من العبارة. وأما حمل العبارة على المعنى الذي ذكر المصنف حال التعجب هذا هو الذي يكون خلاف الظاهر، يعني كأنما هذا التحامل من صاحب الكفاية على صاحب الفصول يريد يفسر عبارته بالمعنى اللي يرد الإشكال عليه، ثم ذكر بعد ذلك التأمل حتى يتأمل الطالب المنصف ويحمل عبارة صاحب الفصول على المعنى المستقيم. وصلى الله على محمد وآل محمد. أعتذر أخرتكم بس حتى نفرغ من هذا الأمر الخامس وبعد التعطيل ندخل على مطلب جديد، يعني تجاوز الوقت كثير. Thank you.